بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا عند قوله تعالى في سورة الكهف: هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هذا كلام هؤلاء الفتية. وأعجبني حتى لا أنسى هذا الموضوع كلام لأحد طلاب العلم عن تسمية سورة الكهف. طبعا سورة الكهف أي واحد منا يرى أن سورة الكهف أي لأن الشباب أووا إلى الكهف، فأووا إلى الكهف، لكنه ذكر معنى جميل وهو نعتبر معنى تدبري والذي اطلعت عليه من أستاذ في قسم القرآن في جامعة الإمام. فيقول الكهف هو مأوى عند الخوف، فهؤلاء خافوا من بطش سلطانهم فأووا إلى الكهف، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. سورة الكهف فيها فتنة المال، فتنة السلطان، فتنة الشهوة، كل الفتن فيها كما أخذنا سابقا. فكأنه كل واحدة ذكرت الفتنة فيها ذكر العلاج، فكأن العلاج الذي ذكر كهف معنوي. هؤلاء الفتية قال كهف حسي، فعلا كهف حسي، أووا إليه واعتزلوا قومهم ونجاهم الله. بقية القضايا الفتن الأربعة التي ذكر، أو هي كلها فتن أربع أخذناها سابقا، فتنة السلطان وفتنة المال والشيطان والمال، كلها فيها مأوى ذكر في سورة الكهف نجاة ومأوى. فكأن كهف، إذا كأن هذه السورة ليس فقط لاسم الكهف وإن كان مأخوذ ابتداء، قال لكن كأنه يدل على كل مشكلة وعلى الكهف الذي يؤوى إليه. فقد يكون كهفا حسيا كما حدث لهؤلاء الفتية، وقد يكون كهفا معنويا فتتحقق هذا الأمر. هذا معنى لطيف قل نربطه بهذه السورة. هؤلاء قومنا، ما يدل على أنهم من بني جلدتهم، هؤلاء يشيرون إليهم، اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. ما قال بسلطان، لأن قد يكون في دعوة سلطان، لكن السلطان قد يكون بينا وقد لا يكون بينا. خذوا مثال في قصة إبراهيم عليه السلام: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، هو الآن جاء بسلطان لكنه غير بين، لأن جاء برجلين وقتل أحدهما عفى عن الآخر، قال أتيت بسلطان أي بحجة، لكن قال بين أي حاسم قاطع. وقال إبراهيم عليه السلام: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب، هنا ما يستطيع، فبهت الذي كفر، أرسله إلى نقطة مهمة. وهذا باب إخوان المحادثة. ولهذا كنت دائما أذكر في هذا الدرس فائدة لمن يريد أن يناقش: لا بد أن تضع مع الشخص الذي تناقش أصول ترجع إليها، وإلا سيكون كل واحد يدلي بسلطان لكن غير بين. وقلت قصة الثلاثة الذين رجعوا من دولة عربية وكانوا يرون منهج التوقف، يصلون في الحرم ما يصلون على الجنائز، ليش قالوا نتوقف فيه؟ ما ندري مسلم ولا غير مسلم، إن هذا الله إلا الذي يراجعون، يعني مش رايك بهذا اللي يصلي بالحرم؟ الله ما أدري، متوقفين حتى يتبين لنا. هذا منهج بدعي على كل حال. فجاء يطلبون الحق، فكنا ثلاثة، اثنان أستاذ في جامعة الإمام في قسم العقيدة وآخر في جامعة الإمام في جامعة أم القرى. فلما جلسنا قال أحد الأخوة اللي معنا وهو من جامعة الإمام قسم العقيدة: تعالوا لا بد نضع حد، نرجع لكلام من؟ قال ماذا ترى؟ قال نرجع لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لفهم الصحابة فقط، ما نتعدى هذا، لأننا لو تعدينا هم سيأتون بأقوال الرجال، نحن نأتي بأقوال الرجال يصبح سلطان غير بين. قالوا قبلنا، لأن ما استطيعوا نقول لم نقبل. كان مقرر المناقشة ساعتين أو ثلاث، انتهينا بقرابة نص ساعة ورجعوا عما هم عليه، لأن كان كلام الأخوة، أنا ما تحدثت الحقيقة، اللي تحدث الأخوة اللي من قسم العقيدة في أم القرى هم اللي تحدثوا، هذا تخصصهم ويتعلق بهم أبدا. آية وحديث وفهم الصحابة، هنا لابد أن يكون فيه سلطان بين، لأنه ما ينتهي الجدل وهذا منهج جميل جدا إذا أردت أن تناقش أحد. وأذكر لما تكلمت في شرعة ومنهاجة في قناة الجزيرة قال مرجع لمن؟ فمرجع لكلام الله سبحانه وتعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الصحابة. ما أحد ما يروي هذا الكلام؟ لأني قلت والله مثلا جدلا لا نحن نستدل بكلام الحنابلة. قال واحد لا تعرف غيرهم يستدل بكلام الأحناف أو الشافعية أو المالكية، ما صلينا فيها. لكن لما نقول فهم الصحابة تحزم المسألة. هذه مسألة دقيقة جدا. إذا قال بسلطان مبين لو لا نعم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ هذا حقيقة موضوع الافتراء على الله كذب موضوع أيها الأحبة عظيم جدا. ولذلك إن عندكم من سلطان بهذا إنما سلطانه على الذين يتولون إلى غير ذلك. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. كم من الناس الآن الذين يفترون على الله الكذب وهم أنواع الحقيقة. ولذلك ذكر العلماء كابن القيم رحمه الله يقول حرم الله سبحانه وتعالى القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء وجعله من أعظم المحرمات بل جعله في المرتبة العليا منها. قال تعالى قل إنما حرم ربي لاحظوا الفواحش. الفواحش فيها الزنا طبعا فيها اللواط لاحظوا الترتيب حتى ننتبه لما نصبه. الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم قال ابن القيم رحمه الله فرتب المحرمات أربع مراحل بدأ بأسهلها. أسهلها ماذا ابن القيم؟ كالفواحش. أسهل من الإثم والبغي وأسهل من الشرك وأسهل من القول على الله جل وعلا بغير علم. قال وهو الفواحش ثم ثنى بما هو أشد تحريما وهو الإثم والظلم ثم ثلث بما هو أعظم وهو الشرك ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك وهو القول على الله جل وعلا بلا علم. وهذا يشمل القول عليه سبحانه في أسمائه وصفاته وأفعاله ودينه وشرعه. ولا تقول لما تصف أنتم كذب هذا حلال وهذا حرام. تصوروا يا أخوان هذه الآية العظيمة في سورة الأعراف. تصوروا ما يحدث من فتاوى الآن من بعض الناس. الناس يستفتونهم على أنه علم عن الله سبحانه وتعالى إعلام الموقعين عن رب العالمين. الناس لما يأتون للعالم ما جاءوا لأنه فلان ابن فلان إنما يريدون بالشيء الذي ينجيهم أمام الله جل وعلا. فهو في هذه الحالة صدق ابن القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين أو أعلام الموقعين عن رب العالمين لكن أدق العنوان الأول كأنهم يوقعون عن رب العالمين. الناس جاءهم كان يأتون النبي صلى الله عليه وسلم في وقته ومن بعدها يأتون لمن؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تنظرون ماذا يحدث الآن. هناك من يفتي بدون علم بالتقليد بدون بينة. هناك من يسأل فيفتي بالجهل مهابة أن يقال عنه لا أدري. يؤتى لطالب علم وتحدث عنده مسألة يصعب عليه يقول الناس جاي لم يقول ما أدري. وهذه المسألة الإمام مالك جاءه رجل من العراق وسأله عن 40 مسألة قيل إنها في 3 وقيل في 4 أو 7 ما تعدى 7 فيما أعلم. قال الباقي قال ما أعرف. قال أنت الإمام مالك أنت قال عنك الإمام مالك ما تعرف. قيل أنه قال اركب راحلتك واذهب إلى بغداد بقول وجدت مالك من أنس لا يعرف شيئا. هذه زادته فخرا وقوة ما ذره. ولذلك يقول حتى تلاميذ الإمام مالك لو كتبنا عن الإمام مالك ما قال لا أدري أو لا أعلم لكتبنا جزءا لكثرة ما يقول لا أدري لا أعلم. والله ما أصي ما سمعت شيخنا الشيخ عبد العزيز في مسائل يسأل عنها يقول بعض طلاب العلم كانوا حضور والله لو وجه لنا السؤال لعجبنا نرى أنه سهل فنفاجئ الشيخ يقول لا أدري. تحتاج بحث تحتاج حالة إلى اللجنة الدائمة. مرار بل بعضها سألت كنت أتصورها بسيطة. طبعا هذا اللي جهلنا لا شك ونقص علمنا فيقول لا أدري تحتاج بحث تحتاج نظر. فكم من الناس الآن الذي يخشى أن يقال عنه لا أدري. أيضا هناك من يفتي فتاوى حتى لا يصب بالتشدد والتعنت تجد حتى تجد بعضهم يصعب أن يقول على لسانه حرام أقصى ما يقول فيها قولان يقول والله حتى لأننا نتعامل مع ناس أصحاب مذاهب كثيرة. هو تصوروا كيف يحدث هذا الأمر. ناس أيضا لهم مطامع دنيوية أكثر ما يكون عند السلطان، تطلب من الناس فتاوى وتعرفون كما نعم أو طائر كما يقول أو جناح أو طائر أو جناح نعم. هذا على مدار الزمن موجود، من يفتي لأهواء ولأغراض، نسأل الله السلامة والعافية. وحتى أذكر قلت لكم عن قضية أعرف صاحبها، ده طلع في قناة قضائية فضائية وقال الذي يحدث في العراق ليس جهاد، هذا فتنة، ونزل على المجاهدين وعلى الدماء. فلما ذهب الشباب يناقشون في بيته قال أشهد بالله أنه جهاد. ما شاء الله عليك، في البيت أشهد بالله أنه جهاد وعلى قناة فضائية. يا أخي ما يلزم أن تقول أنه جهاد، اسكت، قد تعذر إذا سكت. نعم أيها الأحبة، هناك الآن بلاء في هذا الموضوع بالذات، ولذلك كنوا على حذر في بعض الفتاوى وكيف صدرت وخطورة هذا الأمر. وتجد بعض الناس يتعجل في الفتاوى، لو سئل عنها بعض كبار العلماء لما استطاع أن يجيب عنها، كما ذكر أحد السلف قال أنكم تفتون في مسائل لو سئل عنها عمر لجمع لها البدر. وكان يقولون يأتي بعضهم للشخص العالم من الصحابة ويسأل عن مسألة فيحيل على الآخر حتى يرجع للأول، حتى يرجع للأول، وقد يكون العشرات كلهم يعتذرون عن الفتوى، والإنسان في سلامة. الآن موضوع الفتوى، ولذلك هنا هؤلاء قالوا فلا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الفتوى بلا علم. ثم أذكر قضية حقيقة والله أثرت لي، زارني شيخنا الشيخ محمد عيد عباس وهو من أبرز تلاميذ الشيخ الألباني رحمه الله، فتحدث لي ما حدث في سوريا وقد سجنه 13 سنة خطأ يعني، لأنه وقف مع أحد الأشخاص من أقاربه في دعمه فسجن 13 سنة وما خرج إلا بعفو سحري، مع أنه لا علاقة له بالأحداث. فأنا وهو يتحدث عن أحداث سوريا قلت كلمة واستفدت، أحق صحيح أنا أخطأت لكن استفدت، قلت يا شيخ لعل هؤلاء الشباب فيما فعلوه اجتهدوا. قال اجتهدوا؟ اجتهدوا؟ والاجتهاد متاح لكل واحد؟ الاجتهاد له أهله، له ضوابطه. الآن العلماء يختلفون، يقول هل شيخ الإسلام ابن تيمية مجتهد مذهب ولا مجتهد مطلق؟ شيخ الإسلام ابن تيمية هل هو مجتهد مذهب يعني يجتهد داخل مذهب الحنبلي ولا مطلق؟ والصحيح أنه مطلق الراجح، لكن يكفي أن فيه خلاف حول شيخ الإسلام. قال كيف تقول مجتهدون؟ والله استغفرت كالذي صحاني من النوم. قلت له والله آسف. قال شباب كيف يجتهدون في هذه القضايا الكبرى، قضايا الدماء؟ هذا الواقع يا أخوان، وهذا الذي يعترفون. وقبل 5-7 سنوات قلت للشباب في موضع التلفزيون قلت والله ستندموا، أنا واثق لأني أحمل كثيرا منهم على الصدق والإخلاص والتضحية، لكن أخطأ الطريق. قلت أخسر الطريق، اختصر الطريق. الآن تلاحظون بين فترة أخرجنا من يقول ما كنا نتحرى العلم الشرعي، من يقول ما كنا ترى بعض ما يقال لا أعرف أصله وصحته، لا يلبس علينا. فيا أخوان قضية الفتوى خطيرة جدا، ومن أخطرها ما يكون في الدماغ في الأعراض في أمور كثيرة جدا. فما أحوجنا إلى أن نتحرى من هو الذي يحق له أن يفتي؟ قد يكون إنسان بارز في علم من العلوم، العلوم الجهاد الآلة وإلا غيرك، لا يحق له أن يفتي. قبل يومين أحد الصحفيين ومن أسوأ الصحفيين كتابة عن العلماء وطلاب العلم يتكلم عن بعض طلاب العلم الذين يفتون بدون علم، وما شاء الله صدر أنه كم فتوى وهو لا يعرف ما في خيره، هو أصدر كم فتوى. ويتكلم عن طلاب علم دكاترة في العلم الشرعي يقول ما حق لهم يفتون، وهو يحق له يفتي. لاعبين يفتون، مغنيين يفتون، هؤلاء الحمد لله الناس يعرفونهم، لكن الخطورة في ناس يكونوا طلاب العلم يتساهلون في الفتوى. اسمحوا لي، كم جاءتني من حالة من يقول وأنا في الصلاة اكتشفت أني يقولوا أنا أم الناس، والله حالات كثيرة جدا اكتشفت أني على غير وضوء أو أحدث، يقول انحرجت أن أقطع الصلاة فأكملت صلاتي. الحقيقة مثال محسن، انحرجت. هذا من أكبر الكبائر يا أخوان، هذا من أكبر الكبائر. يكمل الصلاة وهو على غير وضوء، متيقن على غير وضوء أو أحدث. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المكان وأراد بعد إقامة اكتشف أنه يحتاج يغتسل، يترك ويذهب ويغتسل صلى الله عليه وسلم ويرجع ورأسه يقدر ماء صلى الله عليه وسلم. تقول لي ليش تفعل هذا؟ قال استحيت، انحرجت، انقطع الصلاة. سبحان الله، ليش تحرجت؟ نفس المثل في موضوع الفتوى. بعض الناس يقول الله وجدت صعب ان يقول ما اعرف، جاي يلمني ويقصدوني ويعرف انه طالب علم فيجيب. حقيقة موضوع الفتوى، ولذلك قوله وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، نعم بسلطة بين، فمن اظلم من افترى على الله كذبا. هذه مسألة كثيرة جدا طولت عندها لأنها مهمة. ثم يقول الذي إن شاء الله سألتزم بإذن الله الوقت نص الساعة، أنا أريد ولا دقيقة. وإذا اعتزلتموه ما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. عدة وقفات. الوقفة الأولى لاحظوا، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، هل معناه أنكم اعتزلتموهم مع أنهم ما يعبدون إلا الله؟ شو القراءة السريعة؟ وإذا اعتزلتموهم، نعم، هل هي موصولة ولا نافية ولا؟ وإذا اعتزلتموهم، نعم، إذن هي كذا، هي الاستثناء إما متصل أو منقطع. قال بعض العلماء الاستثناء متصل، أي اعتزلناهم وما يعبدون، يعني من أصنام، لكن بعضهم يعبد الله، يعني عنده شرك، فهذا ما اعتزلناه لأنه نعبد الله. وقيل الاستثناء منقطع، وهذا ما يرجح بعض العلماء من المعويض العطر وهو متخصص في اللغة والبلاغة أنه منقطع. قال وإن اعتزلتموهم وما يعبدون، ثم قالوا لا، بالنسبة لنا إن الله ما اعتزلنا هذا، فالاستثناء يكون هنا منقطعا. والقول حتى على القول أنه متصل له وجه، لأنهم عندهم بقايا دين، يعني كفار قريش وهم كانوا مشركون، ما نعبدهم إلا يقربونا إلى الله زلفى، كان عندهم بعض الأعمال كالحج أصلا صحيح، فهي من عبادة الله والطواف بالبيت، وإن كان فيها مخالفات فقالوا نحن اعتزلنا عمل قومنا وكل ما يعبدونه. لكن قد يقول قال طيب بعض أعمالهم فيها صلة، فيها بعض العبادة، قال لا، عبادتهم لله ما اعتزلناها. فيكون هنا الاستثناء متصلا، والقول الآخر منقطع، وهو قول قوي والله أعلم. ثم قال وإذا اعتزلتموهم، العزلة يا أخوان إما، وقد سبق أن تحدثت عنها لكن اختصرها الآن لحاجتنا إليها، إما أن تكون حسية أو معنوية. وقد تكون حسية ومعنوية، الحسية المعنوية حسية ومعنوية، مثل ما فعل هؤلاء الفتية، ذهبوا اعتزلوا وخرجوا وذهبوا إلى الكهف، فاعتزلوا حسا ومعنا، أي فارقوا قومهم وفي الوقت نفسه فارقوهم حسا ومعنا وما يعبدون. فاعتزال مكاني واعتزال معنوي، فاعتزلوا المكان وذهبوا إلى الغار واعتزلوا العبادة إلا عبادتهم لله. وقد يكون الاعتزال اعتزالا معنويا، أن يبقى الإنسان في بلده لكن يعتزل ما هم عليه، مثل الواقع الآن في منكرات عندنا الآن في الزواجات في التسوق، أنت تبقى وتصلح الناس لكنك تعتزل ما هم عليه من منكرات، هذا اعتزال معنوي، وإن كان يدخل في حس لكن لم تفارقهم. وهذا ما قاله موسى عليه السلام لما قال فافرق بيني وبين القوم الفاسقين، لم يأذن له الله بالعزلة الحسية أي أن يغادرهم، بل بقي حتى مات عليه السلام، وبقي هارون حتى مات عليه السلام، لكنه اعتزلهم معنويا فيما في تخليهم عن الجهاد، حتى أنشأ جيلا جديدا هو الذي فتح بيت المقدس. نسأل الله أن يقر أعيننا فتح بيت المقدس. نعم، إذن هذه العزلة. ثم قال فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هذه الآية عجيبة، هذه الآية حقيقة أيها الأخوة، والله فيها عجب، كيف العجب؟ كم من الأمور، يعني تصوروا الإنسان يرى أن الآن العزلة لما يذهب الإنسان سيذهب إلى كهف في خشونة وضيق وبعد عن الأهل والأقارب، ويقولون بثقة ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هذا لو طبقناه على أنفسنا لرأينا عجبا. كيف؟ قد الإنسان يقوم بأمر الله يخاف من السجن وما يدرك أن السجن يكون أحسن حالة لك في السجن، قد يخاف من الفصل وما يدرك أن بعد الفصل يأتي الغناء، قد يخشى من كذا. هؤلاء انظروا لهم شباب وهم مقدمون على ترك أهلهم ويذهبون إلى غار في البرية ويقولون بيقين ينشر، كلمة ينشر نور ما هو مجرد يعطيكم، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. لعلي لأهمية هذا الموضوع مرة أخرى أدعه إن شاء الله للقاء القادم، أن يعطيكم أن أنا ألتزم بالوقت، بأن ننظر كثير من العقبات التي نتوهمها في رحمة. من أقدم ضمن صدق وإيمان وإخلاص ينشر له ربه من رحمته، وقضايا والله واقعية وحقائق ثابتة. كان الناس يتوهمون أنه الإنسان ألقى نفسه في التهلكة، فإذا هو ألقى نفسه بالرحمة والعلم والتمكين خلاف ما يتوهمه الناس كأصحاب الغار. كان التوهم وين تترك أهلك تروح غار، والشباب صغار ما عندهم كانات، ومع ذلك يقولون بيقين يلا مشانا وين للتحت. طيب فيه أوهام، لا اطمئنوا ينشر لكم ربكم من رحمته. تصور كيف هذه الآية. نعم، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. العبارات لطيفة جدا، كم نحتاج إلى هذا في كثير من أمورنا فيما يتعلق بإقدامنا على الإقدام المنضبط لحل مشكلات الأمة والتقدم لها وترك الأوهام. هذا إن شاء الله موضوع أيضا أبدأ به بالدرس القادم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، صلى الله وسلم على محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.